بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة الأحد الثالث من شهر مصر، وطبعا امبارح السبت كان عيد ظهور السيدة العذراء بعد انتقالها إلى السماء. فأنا يعني فكرت إن احنا نتكلم عن جزء عن العذراء. هنشوف جزء من إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 2 وعدد 25. بيتكلم فيه عن لما كان السيد المسيح وهو عنده 40 سنة وودوه الهيكل عشان يقدموا عنه الذبيحة. فلما القديس يوسف النجار أخذ السيد المسيح فكان في الهيكل واحد اسمه سمعان الشيخ، واحنا عارفين قصة سمعان الشيخ، كان واقف وبيقول الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني بصرت خلاصك الذي عددته قدام وجه جميع الشعوب نور أعلن ومجد لشعبك إسرائيل. وبعدين توجه كلامه سمعان الشيخ إلى العذراء مريم وقال لها ها أن هذا على السيد المسيح قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. وقال للعذراء مريم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. لإلهنا المجد الدائم في كنيسة الأبد آمين. نشوف تأملاتنا في أحد الآيات بتاعة الجزء اللي قريناه من إنجيل معلمنا لو أصحاح 2 في العيد اللي احنا بنحتفل به بعيد السيدة العذراء. وزي ما قلنا قبل كده ان السيدة العذراء لها مكانة كبيرة في الكنيسة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، محبوبة من الكل وخاصة منا احنا المصريين. بنشوف صور العذراء في كل بيوت المؤمنين وحتى في غير بيوت المؤمنين كمان. ده علشان العذراء عاشت معانا كأقباط في مصر في الفترة اللي كانت تفوق 3.5 سنين قضيتها في مصر مع الطفل السيد المسيح ويوسف النجار، وتعاملت مع أجدادنا المصريين الأقباط. وربنا أحد جدودنا يعني بيخلي إن أحد جدودنا في لازم شخص ربنا اتعامل معاه، والعذراء مريم اتعاملت معاه، وده ربما اللي بيخلي إن احنا الرابطة الخاصة مننا تجاه العذراء مريم. فبنشوف ان كل الاقباط المصريين المسيحيين بيصوموا صيام العذراء بزهد اكثر من بقية الاصوام. يمكن كثيرين بيصوموا مثلا بدون اكل سمك، هو انه مسموح للصيام في هذا الصيام باكل سمك، وايضا بيصوموا ممكن زي ما بيقولوا بمية وملح، يعني ما بيأكلوش لحتى حاجة فيها زيت أو أي حاجة. العذراء مريم أيضا لها أعياد كثيرة، القديسين عموما ربما احنا بنحتفل بأعيادهم بتحتفل بهم الكنيسة بأعيادهم. يمكن مثلا في عيد استشهادهم أو عيد نياحتهم، يعني ببناء كنيسة على اسمهم القديسين، لكن الكنيسة يعني بتحتفل بالقديسين مرة أو اتنين على الأكثر يعني، لكن العذراء مريم بتحتفل بها الكنيسة بثمان أعياد. العيد الأول عيد البشارة بميلادها، وده بيجي يوم 7 مسرة. تاني حاجة عيد ميلادها في 1 بشمس، وعيد دخولها الهيكل في يوم 3 كيهك، نمرة 4 عيد نياحتها في 21 طوبة، نمرة 5 عيد إصعاد جسدها للسماء اللي هو في 16 مسرة اللي احنا احتفلنا بيه امبارح، ونمرة 6 تذكار بناء أول كنيسة على اسمها في مدينة فيليبي في يوم 21 بأونة. وهذا العيد فيه أيضا تذكار خلاص متياس الرسول في اللي هي بسميها العذراء حل الحديد، حلت الحديد وطلعت القديس متياس من السجن. نمرة 7 احنا كل يوم 21 في كل شهر قبطي بنحتفل بتذكار نياحتها أيضا اللي هو في يوم 21 طوبة. أيضا يعني هناك عندنا شهر كامل كله اللي هو شهر كيهك بنطوب فيه الكنيسة العذراء مريم. الكنيسة عامة بتحتفل بجميع القديسين زي ما قال المنرنم في المزمور 150 اللي بنردده في أثناء التناول، سبحوا الله في جميع قديسيه. وأيضا بنشوف ربنا بيعرف نفسه عن طريق القديسين، يعني بيقول أنا إله إبراهيم، إبراهيم قديس، بيقول لنا إبراهيم ده قديس وأنا إله هذا القديس. أنا بحب صفات إبراهيم اللي هو بالتالي أنا بحب إله إبراهيم. لو أنا بحب أبونا إبراهيم بالتالي أحب إله إبراهيم. وإحنا لما بنطلب في صلواتنا مثلا بنقول له يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين في آخر التسبحة أو آخر التسبيحة اللي بنعملها للعذراء أو التمجيد اللي بنعمله للعذراء، وده كلام الكتاب احنا مش بنجيبه من عندنا ولا حاجة، إن ربنا بيعرفنا ذاته من خلال القديسين. فإكرامنا للقديسين إذن هو تسبيح وتمجيد لله. وطبعا نقول سبح الله في جميع قديسيه، تسبيحنا للقديسين هو تسبيح لله أيضا، أو احترامنا وصلواتنا للقديسين بنشوف إن احنا ربنا بيعرفنا ذاته من خلال هؤلاء القديسين، وإكرامنا للقديسين هو تسبيح وتمجيد لله. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية أصحاح 3:2 بيقول أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس ظاهرين أنكم رسالة المسيح. يعني إحنا رسالة المسيح، كل إنسان مسيحي هو رسالة ربنا بيظهرها للناس عن طريقهم. كل واحد منا مدعو ليكون رسالة للمسيح. إحنا مش محتاجين طبعا رسالتنا للمسيح إن إحنا نقف في الشارع ونعلق يفط، ولا زي ما بنشوف في الشوارع أو واحد يقف وعمال يقرأ من الكتاب المقدس. لا، احنا لما نتعامل مع الناس هتعرف الناس الانجيل المعروف والمقروء من جميع الناس، هتعرف ان احنا بنمثل السيد المسيح، ان احنا بنعرفهم بالسيد المسيح الهنا، هيقولوا ان هو ده الههم. ما احناش محتاجين ان احنا نبشر في الشوارع، الناس بيشوفونا فيعرفوا المسيح عن طريق تصرفاتنا وعن طريق معاملاتنا مع الناس. في قصة في نياحة أمنا العذراء وصعود جسدها ورؤية توما اللي هو لما كان راجع من الهند وشاف جسدها والملائكة قالوا له أسرع وقبل جسد العذراء وديته الشال بتاعها أخده اللي وقع منها. فهنا بنشوف إن عارفين كلنا القصة دي. هنا بنشوف بعد كده صلوات لما عرفوا القصة من توما الرسول عملوا إيه؟ قعدوا يصلوا. فصلوا وبعدين وصاموا فترة، مش يعني احنا بنصوم 15 يوم لكن هم ما نقدرش نحدد هم صاموا قد ايه، لكن صاموا الى اليوم اللي هو فيه العيد اللي احنا بنحتفل بيه امبارح ده، لغاية العيد ده ربنا اظهر لهم العذراء في السماء، لان هم صلوا انه عايزين يشوفوا جسد العذراء، فربنا لما صاموا وصلوا ربنا اظهر لهم العذراء وهي جالسة على يمين السيد المسيح، زي ما قال المزمور قامت الملكة عن يمين الملك. فبنشوف بقى يعني عشان كده العيد اللي بنعيد فيه هو عيد إظهار جسد العذراء للتلاميذ. طبعا كلامنا عن القديسين ومحبتنا ليهم، وخاصة طبعا العذراء مريم ومنا كلنا، كلهم بيتزينوا بالفضائل. كل القديسين احنا بنشوفهم كل واحد عنده فضيلة او اتنين، كلهم بيتميزوا بالفضائل، لكن بنقول للعذراء في التسبيحة ايه، ان كل الفضائل القديسين اجتمعت فيكي، ده اللي بنقوله في التسبيحة اللي هي بنقولها شاشفن صوب ميني 7 مرات في اليوم. بنقول العذراء كذا كذا، بنشوف فيها كل الفضائل اللي موجودة في كل القديسين موجودة في العذراء مريم. احنا النهاردة هنتأمل في بعض الفضائل او في فضيلة في الفضائل الكثيرة اللي تمتعت بها السيدة العذراء. هي الفضيلة اللي اتكلم عنها سمعان الشيخ، وانت ايضا يجوز في نفسك شيء، احنا بنعتبر دي ان دي فضيلة من فضائل العذراء، وهنشوف دلوقتي فضيلة السيف. الفضيلة ايه هي الفضيلة؟ هي مشاركة العذراء للسيد المسيح. يعني ايه الفضيلة بتاعت العذراء او الفضيلة بتاعت يجوز في نفسك سيف؟ هي مشاركة العذراء للسيد المسيح في الألام منذ اول يوم. السيد المسيح قال عن لسان اشعياء النبي عن المسيح انه هو رجل اوجاع ومختبر الحزن، ده في أشعياء 53 عدد 3. طبعا إن هذا الإنسان اللي هو رجل أوجاع ومختبر الحزن، ياريت نقرأ أصحاح 53 من سفر أشعياء ونشوف بيقول إيه عن السيد المسيح. طبعا كان لازم إن هذا الإنسان اللي هو مختبر رجل أوجاع ومختبر الحزن إنه يولد من امرأة متألمة أيضا وما زالت تتألم لغاية الآن، وهنشوف إزاي. بيكفي ان اول اشارة للصليب عن لسان سمعان الشيخ لما قال ان هذا، زي القفز اللي قريناه في الاول، ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقاوم. طبعا العلامة اللي هي بتقاوم كلنا عارفينها وعارفين مين اللي بيقاوم هذه العلامة، اللي هي علامة الصليب. سمعان الشيخ بيقول ان انا شايف علامة وهي مقاومة من العالم كله، هي موضع مقاومة من العالم كله، هي علامة الصليب. ودي أول مرة بتذكر أي سيرة عن الصليب في العهد، سواء العهد القديم أو العهد الجديد. يعني من الآية دي المباشرة اللي قالها سمعان الشيخ للعذراء، وأنت أيضا يجوز في نفسك شيء، من هنا أن احنا نقول أن العذراء شريكة في ألام السيد المسيح. شوفنا ده أول منظر للصليب في كلمة سمعان الشيخ، وأيضا بنشوف آخر منظر للصليب إمتى، شفنا في المسيح معلق على الصليب والعذراء مريم واقفة تحت الصليب، ده كان آخر منظر للصليب شفناه. عشان كده بنقول إن مشاركة العذراء في الصليب حتى الآن، إحنا بنشوف مشاركة آلام العذراء في الصليب. الناس اللي هم بينكروا دور العذراء في الخلاص وألام المسيح، المسيح على صليب سلم العذراء ليوحنا، طبعا سلمها ليوحنا بمعنى انه سلمها للكنيسة. يعني بنقول ان الكنيسة هي امكم، بيقول لكم الكنيسة هي امكم، العذراء دي هي بتمثل الكنيسة والكنيسة هي امنا، يبقى العذراء هي امنا كلنا. إلى الآن مازال الألم بيعتصر قلب العذراء على أولادها، اللي هم يعني اللي بيرفضوا معونة العذراء، النفوس اللي بتهلك بسبب رفض الإيمان. عذراء بتبكي على أولادها حتى الآن، يعني مش ما كانت عايشة في الأرض لغاية للوقت هي بتبكي على أولادها. ما زال السيف في نفس السيدة العذراء. قبل ما نتكلم عن السيوف اللي هي في حياة العذراء، هنتكلم عن أهمية الألم. أهمية الألم في حياتنا، إيه هي نظرتنا للألم؟ بنشوف الألم إيه؟ معنى الألم في فكرنا إحنا وفي نظرنا إيه هو؟ أول حاجة إن هو هبة وعطية من الله. العذراء حياتها حتى الآن لا تخلو من الألم، يعني زي ما بنتكلم العذراء من أول البشارة لغاية لما المسيح تألم، وإلى الآن لسه العذراء بتتألم، حياتها لا تخلو من الألم. والكتاب المقدس بيقول لنا لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. يعني الكتاب المقدس بيعتبر أن الألم ده هبة موهوبة لنا. دي في فيليب 1 وعدد 29. بولس الرسول لما جاله المرض بيقول إيه؟ أعطيت شوكة في الجسد. يا سلام، شوف تعبير بولس الرسول، مش بيقول يعني ربنا ابتلاني مثلا بمرض ولا حاجة، لا ده بيقول أعطيت عطية من الله، أعطيت عطية من الله، هبة من ربنا لي، بيعتبرها كده. عشان كده قال أعطيت، ما قالش جالي مرض، يعني هبة من عند الله. عشان كده احنا نقيس أنفسنا على الناس دول، يعني بدون تذمر وبدون شكوى، لكن نعتبرها دي هبة من هبات الله لينا، المفروض ان احنا نشكره عليها. لا ان مش احنا نتذمر عليه ونشتكي، لا، مفروض ان نشكر ربنا على هذا الألم. طبعا احنا اكتر حاجة بنفكر فيها ايه، اكتر حاجة بننظر لها بنصب إليها زي ما بيقولوا باللغة العربية، هو إكليلنا، الإكليل اللي هناخده في الآخر، زي ما قال بولس الرسول وأخيرا موضع عليه إكليل البر. طب إكليل المسيح كان إيه؟ إكليل المسيح كان إكليل شوك. يعني طيب لما السيد المسيح ياخد شوكة من الإكليل بتاعه ويديها لنا، واحدة شوكة واحدة منه يديها لنا، طب هو بيعطينا في الوقت ده ايه؟ بيعطينا تاجه، التاج بتاع المسيح، بيدينا واحد زيه، التاج اللي اتألم بيه هو ده الاكليل بتاعه اللي هو اللي احنا مفروض نفتخر بيه. يبقى اذا الشوك بقى او الألم ده هو الاكليل اللي بيدهولنا ربنا اللي هناخده لما نطلع في السماء، هو بيدينا التاج بتاعه. أبائنا الرسل أيضا لما تعرضوا للاضطهاد من رؤساء الكهنة، وزي ما بنشوف في أعمال الرسل في عدد 5 بنقول إيه؟ أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يعني لما اتضربوا وتبهدلوا في المجمع من رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة والناس دول كلهم، خرجوا يعني مفروض بقى يلعنوا ويستبوا، يعني لا، بيقول ايه؟ اما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. اعتبروا الاهانة والضرب والبهدلة اللي خدوها دي بيعتبروها يعني انها بركة كبيرة، حسبوا مستاهلين، يعني هم مستاهلين، حتى مش مستاهلين ان هم يهانوا من اجل اسمه. فأصبحت الألام يعني علامة عن محبة ربنا لينا، يعني إذا كان ربنا بيحب زي ما بيقول ده في الأمثال 3:11 وأيضا في العبرانيين 12:6 بيقول إيه؟ الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. مكتوبة بصيغة في الأمثال ويمكن صيغة مختلفة شوية في العبرانيين. وأيضا معلمنا يعقوب بيقول إيه في أصحاح 1 عدد 2، يعني في أول السفر بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعوا في تجارب متنوعة. ده أيضا الألام بتجعل نفوسنا صلبة، يعني كل واحد ما بيتألم كل ما بينشف، يعني بيقول لك الضربة اللي ما تموتش ايه تقوي، يعني المثل اللي بيقولوه كده. فالألم بتخلي نفوسنا تبقى أقوى بكتير، تبقى صلبة. عارفين ان الطوب الأحمر اللي بيبنوا بيه البيوت في مصر بيتعمل ازاي؟ بيتعمل من الطين. الطين بياخدوه يعملوه، لو انت الطين لسه ما طاري كده وحلو وتحط صباعك فيه يغرز فيه ما ينفعش يتعمل بيه حاجة، لكن لما بيتحط في النار بينشف ويبقى صلب ويستعملوه في بناء البيوت. هو ده، تخش النار انت، تخش الألام تبقى صلب زي الطوب لما بيبقى صلب وما يتكسرش. احسبوه كل فرح يا اخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. بنشوف ايضا امثلة كتيرة جدا، زي ما شفنا مثل الطوب ده في سفر النشيد، بيقول عن عروس النشيد ايه؟ بيقول معطرة بالمر. يعني الواحد بيبقى لما بيتألم والمرارة بتظهر تبقى ريحته عطر، ريحة العطر، عشان بيقول لها معطرة بالمر. أيوة، أيضا اتقال في المزمور عن يوسف الصديق، بيقول دخلت في الحديد نفسه. يعني التجارب اللي مر بيها، كلنا عارفين التجارب اللي مر بيها يوسف الصديق، ونشوف قد إيه في الآخر وصل لغاية فين الرجل الثاني في مصر. فهنا هو ده الصلابة بتيجي للإنسان، إن يبقى زي يوسف الصديق، يبقى هو الرجل الثاني بعد فرعون في مصر، واللي هو ينقذ العالم كله من المجاعة. كل ده جاله منين؟ جاله من الاحتمال، الألام، احتمال الألام اللي عملوها فيها أخواته، ولما راح فبشتغل خدام في بيت فوتيفار، وبعدين اتهموه ظلم، لما اتهموه ظلم ما دافعش عن نفسه، دخل السجن وقعد، وزي ما قال دخلت في الحديد نفسه. لكن بعد كده كان جزاء ربنا ليه ايه اللي هو احنا قلنا عليه دلوقتي. عشان كده اصبح يوسف صلب لما دخلت دخل في الحديد نفسه. ده مزمور 105 وعدد 18. عشان كده احنا بنقول لازم احنا كمسيحيين يكون فكرنا فكر انجيلي، ما نفكرش في اي حاجة ألم او اي تجربة تجيلنا، ما نفكرش بفكرنا احنا، خلي فكرنا فكر الانجيل هو اللي سيطر علينا. يعني ياريت كده. عشان دلوقتي بنشوف السيوف اللي اجتازت في نفس العذراء مريم قد ايه. يعني يقاس ايه بالالام بتاعتنا، ان احنا بالالام اللي دخلت فيها العذراء مريم؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف السيوف دي، طبعا مش كل السيوف اللي فيها، لكن هنشوف 3 أو 4 من السيوف اللي دخلت في نفس العذراء. اولا، اول حاجه سيف اليتم. العذراء اتيتمت وهي عندها 8 سنين، ابوها مات وهو عندها 6 سنين، وامها ماتت وهي عندها 8 سنين، ودخلت الهيكل وعندها 8 سنين. كانت بتعمل ايه بقى؟ ايه عذراء يعني عملت ايه وهي في السن ده؟ رمت نفسها في حضن ربنا. هو ده اللي عملته. يعني احنا بنشوف الكلمات الكتيرة اللي اتكتبت عن العذراء وهي في الهيكل، انها ازاي كانت الاكل اللي بيدهولها كانت بتديه للفقراء. وبعدين طبعا الملائكة لما شافوا اللي هي بتعمله حبوها جدا، وابتدوا يجيبولها اكل ما من السماء بيدهولها تاكله. يعني العذراء محبوبة حتى من الملائكة من اول ما عرفوها وشافوها. فعشان كده بنشوف ان الألام، النوع من الألام السيوف دي، السيف اللي هو مفيش للإنسان يد فيه، اللي هو جاي من اللي بيجي من وراه دايما خير. يبقى إذن الألم اللي هو الإنسان دخل فيه مش برغبته ولا بطريقته أو من نفسه، لكن النوع ده وراه خير دايما. من رحمة ربنا برضو علينا، يعني كلمة أقولها، إنه لا يستجيب لطلباتنا كلها، يعني ما يستجيبش لكل طلباتنا، أحيانا ما بيستجيبش تماما، لأنه عارف إن الطلبات اللي إحنا بنطلبها ما فيهاش فايدة، مش هتبقى في مصلحتنا. عشان كده مفروض إن إحنا نخضع، زي ما أقول، نخضع لأب الأنوار. فكل حاجة في حياتنا دلوقتي هي من عند ضابط الكل. هو ضابط الكل عارف هو إيه اللي صح وإيه اللي غلط، فأنت ثق إن ربنا ضابط الكل، عارف إيه الخير اللي هو عشانك اللي بيدهولك. ربنا له خطه في حياه كل انسان. عشان كده بولس الرسول بيقول لنا الذي يعزينا في كل ضيقنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه الذي نتعزى نحن بها من الله. يعني ربنا في الالام دي بيدينا تعزيه، فعشان كده ربنا بيعزينا، احنا مفروض ان احنا نعزي الناس التانيين في ضيقتهم. هو ده كلام بولس الرسول، الذي يعزينا في كل ضيقنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في ضيقه بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يعني التعزية اللي بيديها لنا ربنا احنا نعزي بها الآخرين أيضا. العذراء مريم من كتر التجارب اللي مرت عليها أخذت تعزيات بلا حصر، فأصبحت هي أدرى أنها تعزي المتألمين. عشان كده بنسمي العذراء، من أحد أسماء العذراء بنسميها أم الحزانة. هي معزية الكنيسة، هي معزية الحزانة، هي معزية كل إنسان بيلتجئ إليها. ده كان بالنسبة للسيف الأول، هو سيف اليتم. تاني سيف هو سيف الشك. سيف الشك أول واحد شك فيها كان مين؟ أقرب إنسان إليها، وهو يوسف النجار. طبعا قعد يفكر لما رجعت من عند إليصابات، طبعا بعد 3 شهور وضع عليها الحمل، فيوسف طبعا بص وما قدرش يتكلم، حتى ما عاتبهاش ولا قال لها أنت عملت إيه ولا أنت إيه اللي حصل، ما عرفش. لكن هو بيقول عنه إيه؟ إن يوسف النجار بيقول عن في فيوسف رجلها إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ده في أصحاح 2 في أعتقد أصحاح 2 في متى. سيف الشك من أمر الحاجة اللي ممكن يمر بها الإنسان. يعني عشان كده هذا السيف اللي قال عنه سمعان الشيخ يجود في نفسها، هو كان من أمر السيوف اللي مرت على العذراء. معظمنا قد مر بالسيف ده، ان الناس شكت فيه. طب ايه علاج هذا السيف؟ العلاج الوحيد هو الصبر. احنا شفنا كل القديسين اللي جالهم السيف الشك، السيف او سيف الشك ده، إن ربنا هو اللي بيظهر براءة الإنسان اللي هو اتهم. وشفنا أمثلة كثيرة، القديس أبو مقار الكبير اللي شكوا فيه واتهموه إلى آخره، وهو ما لم يدافع عن نفسه. داود النبي لما كان بيضطهده شاول الملك، وبعدين جت وهو ماشي يعني وبعدين بص لقى واحد طلع له كده اللي هو شمع ابن جيرة، يقول له قاعد يشتم فيه، وبعدين رئيس الجيش بتاعه قال له روح اقطع رقبته، قال له لا الله قال له سب داود. شوف قد ايه الشك بتاع داود الناس فيه، ان هو يقول ايه الله ربنا اللي قال له يسب داود، يمكن ده يكون يعني ربنا سامحني عن اللي عملته بسبب شتيمة هذا الإنسان. العذراء مريم من كتر التجارب اللي أخدتها والتعزيات اللي أخدتها أصبحت قادرة أنها تعزي كل المتألمين زي ما قلنا. ده سيف الشك. معظمنا بيمر بهذا السيف، وعلاج السيف زي ما قلنا هو الصبر، والله هو اللي هيظهر براءة الإنسان. نمرة 3 سيف الرفض. طبعا احنا شفنا قد ايه العذراء كانت مرفوضة، سيف امر من اللي فات. يعني لما راحت بيت لحم مع يوسف النجار عشان الاكتتاب، ما فيش ولا بيت قبلها، كله رفضوها، كل البيوت رفضوها. المسيح ما كانش لاقي حتة بيت يتولد فيه، والعذراء مش لاقية حتى، كل الناس بيرفضوها. وحتى في الهروب في مصر، لما راحوا مصر كانت مرفوضة من كل اللي يعني تروح بيت يرفضوها. طبعا احنا عارفين القصة، ان كان كل بيت بيحل فيها المسيح الأصنام اللي موجودة بتقع ويطردوهم، مرفوضين على طول. حتى في بعض المرات انها طلبت شوية مية عشان الطفل اللي معاها عشان محدش ادها حاجة، رفضوها. لكن السيد والسيد المسيح أيضا عاش طول عمره مرفوض، مرفوض من الجميع، من اليهود اللي زي ما بيقول الإنجيل معلمنا يوحنا في الإنجيل اللي بنقراه الصبح في صلاة باكر بيقول إيه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، مرفوض حتى من أهله، من مرفوض حتى إخواته اللي بنقول عليهم إخواته اللي هم قرايبه أولاد خوالاته وأولاد عمامه، كل دول كانوا رافضينه وكانوا بيقولوا عليه إنه مختل، يعني مرفوض حتى من أقرب الناس إليه، وحتى من خاصته جاء وخاصته لم تقبله. بعد كل ما فعله السيد المسيح للشعب، كل ما فعله المعجزات الشفاء إلى آخره إلى آخره، بنشوف إيه الآخر قالوا إيه، اصلبه اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. هذا الإنسان الذي كان يقول يصنع خيرا قالوا عليه إيه، قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا. الله، يعني قاعدين تاخدوا البركات بتاعته وكل حاجة تاخدوها منه والآخر ترفضوه أيضا. هو ده سيف الرفض، العذراء والابنها اللي هو السيد المسيح. موسى النبي بولس الرسول قال عنه إيه في العبرانيين 11، بيقول على موسى النبي كان إيه مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر. يعني السيد المسيح أو يعني موسى النبي إن عارفين قصته إنه اتولد إزاي وراح بيت فرعون وتربى 40 سنة في بيت فرعون، وكان هو على وشك إن فرعون اللي موجود هيموت وهو هيبقى فرعون مطرحه، لكن زي ما قال عنه ببولس الرسول ده اللي قاله كان عنه القديس استفانوس أيضا، إنه مفضلا أن يزل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح أكثر قديم من كعزائد مصر. طبعا هو ده السيف اللي أخذه موسى، إن اليهود بعد كل اللي عملوا علشانهم دول وساب مصر وغنى مصر وراح خرجهم من أرض مصر، الآخر عملوا إيه، رفضوه. اليهود دول رفضوه وقالوا إيه، لا نريد موسى، مش عايزين موسى، وراحوا جابوا لهم واحد تاني عشان يرجعهم أرض مصر تاني. يعني ده الرفض ده من الناس اللي بتعمل لهم أي حاجة كويسة ويرفضوك. ده سيف كل نفس بتخدم لازم تجتازه، السيف ده أي واحد عنده خدمة. لكن ما يعز النفس من هذا إن هو يعمل، تعمل إيه، اعمل اللي عمله السيد المسيح في الآخر، أعملوا إيه، أخرجوه خارج المحلة. وعشان كده بولس الرسول قال لنا لنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. عايز تبقى زي المسيح، اطلع له، اطلع برا، ابعد عن نفسك عن الناس إلى خارج المحلة، علشان وحاملين عار المسيح، وربنا هو اللي هيجازي عن كده. وانت خارج المحلة هتسأل المسيح واقف معاك، ما هو خرجوه خارج المحلة فهو خارج المحلة بالنسبة لليهود، وانت لما هتترفض هتبقى خارج المحلة، هتبقى مع السيد المسيح. كل ما تنطرد وتبقى مرفوض بص للمسيح على طول، المسيح اللي مرفوض من العالم كله. حتى الآن احنا شايفين تلت ارباع المسيح بيرفض، تلت ارباع العالم بيرفض المسيح. السيف الرابع والأخير اللي هتكلم عنه النهاردة سيف الجاز في نفس العذراء، سيف الخدمة. بنشوف بعد الملاك ما بشر العذراء وبعد ما قال لها وزا إليصابات نسيبتك المدعوة عاقرا هي أيضا حامل يعني بطفل في وهذا الشهر الثالث تلك المدعوة عاقرا، على طول بقى الآية اللي بعدها بيقول إيه، لما قالت هوزا أنا أمة الرب ليكن لقبلك، فقامت مريم مسرعة إلى الجبال إلى بيت بكرية وإليصابات. أنتوا عارفين المسافة ما بين الحتة اللي هم كانوا فيها، هم كانوا فين، كانوا في الناصرة، عايشين في الناصرة. طيب يعني لما تمشي من الناصرة لغاية ما تيجي أورشليم عشان البيت زكريا كان موجود في أورشليم طبعا عشان هو كاهن، فموجود في أورشليم، فالمسافة ما بين الجليل اللي هي فيها الناصرة وبين أورشليم مسافة كبيرة جدا، حوالي 40 كيلو يعني. فهي ما كانش عندهم بقى زي ما نقول عربيات ولا قطارات ولا حاجة يعني، فبيركبوا يا إما دابة يا إما بيمشوا. فشوفنا المسيح لما مشي من أورشليم لغاية السامرة عشان يقابل المرأة السامرية، مسافات ما كانش فيه وسائل نقل غير الدواب يعني. طبعا ده سيف الخدمة. قامت مريم مسرعة للجبال إلى بيت زكريا، مشوار طويل جدا، خدمة شاقة. هي بتخدم مين؟ ده بتخدم واحدة ست عجوزة وحامل، حاجة يعني محتاجة يعني حاجات خدمة مستمرة طول 24 ساعة يعني. واحنا عارفين ان خدمة الكبار بتبقى اصعب، ربنا يعني ما يخليناش نكبر قوي ويدينا الصحة عشان ما نكبرش ونبقى عبء على الاخرين. لكن العذراء مريم خدمت اليصابات، وخدمة اليصابات مش مثلا اسبوع ولا اتنين، 3 شهور. ليه العذراء رجعت قبل ما اليصابات تولد؟ طبعا يعني هي خدمة بعيدة عن المدح، خدمة في الخفاء، خدمة الخفاء. ان انا مش هي لو استنت لغاية لما تولد اليصابات هتبقى كل الناس جايين يهنوها ويعملوا السبوع والكلام ده، ويعرفوا ان العذراء هي اللي كانت بتخدم. فهي دي خدمة الخفاء، الخدمة اللي بعيدة عن المديح، ان الناس تمدحها. يا سلام، دي شوف البنت الصغيرة دي اللي وهي حامل وجاية تخدم واحدة عجوزة طول 3 شهور دول، مشيت عشان كده قبل ما اليصابات تولد عشان تتجنب هذا المديح. ودي بسميها خدمة الخفاء. بنشوف كلمة العذراء اللي قالتها لما كانت واقفة تحت الصليب بتقول ايه، الكلمة اللي احنا بنقولها في صلاة الساعة 9 في آخر قطعة، في القطعة بتاعة صلاة الساعة 9 بتقول إيه؟ أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. تخيلوا أن العذراء مريم هذا السيف اللي في سيف الخدمة ده اللي داخل في واحدة شايفة ابنها مصلوب، ايه يبقى شعورها وايه هو السيف ده اللي دخل في نفسها. يعني يا ريت ربنا يدينا ان احنا نتعلم من العذراء مريم، نتعلم ان احنا نقبل كل ما يجي علينا، كل ما يجي علينا بشكر. زي القديس يوحنا ذهبي الفم قال ايه، قال يا ريت ان احنا ما عندناش كلمة، ليس كلمة افضل من ان نقول نشكرك ايها الرب الاله، لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.